الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني الخوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أرسى الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها، ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أشهد أن لا إله إلا هو، شهادة نرضي بها الرحمن، ونخسأ بها الشيطان، نحل بها الحلال ونحرم بها الحرام، ونؤمن بها أن الدين ما شرعه الله، وأن الأمر أمر الله، ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، ففتح الله به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غُلفًا. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربةً هنيئةً مريئة لا نظمأ بعدها أبدًا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتقواه بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وكما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقابه. تزود من التقوى فإنك لا تدري تموت بليل أو تعيش إلى الفجر. إخوة الإيمان، في مثل هذه الأيام من شهر رجب، من شهر الله المحرم، في مثل هذه الأيام، وقد بلغ الحر ما بلغ الناس، واستطاب الناس ثمارهم، وركن كثيرون إلى ضيعاتهم وبساتينهم، وبينما الناس كذلك، وإذا بنداء الجهاد يأتي من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والناس في شدة وجدب، واستطابت نفوسهم البقاء في المدينة، لأن الثمار قد طابت، والموسم موسم الثمار. ورسولنا عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي، على غير العادة، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ولكنه أراد غزو الروم والسير إلى تبوك، أراد ذلك فصرح وجلى عليه الصلاة والسلام، وأخبر الناس بأنه سيقاتل الرومان الذين حشدوا أكثر من 40,000 مقاتل على تخوم الشام على جزيرة العرب، وذلك أنه بعد غزوة مؤتة، وبعدما حصل من ظفر المسلمين ومن ظهور أمرهم في العرب، أراد الروم أن يحشدوا من أجل غزو المسلمين في عقر دارهم، وجمعوا معهم متنصرة العرب من غسان وجذام ولخم وغيرهم من المتنصرة، فبلغ ذلك الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وأمر الناس أن يتجهزوا، وأمر الموسرين والأغنياء أن ينفقوا، وجاء من جاء بماله وكان من أعظمهم نفقة في سبيل الله ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الذي لما بلغه النداء كان قد جهز 200 بعير موقرة بأحلاسها وأقتابها يريد السير بها إلى الشام من أجل التجارة، وله 200 أوقية من الذهب، فذهب فوضع ذلك كله في سبيل الله، ثم ما قنعت نفسه بذلك حتى أتبعها 100 من الإبل موقرة بأحلاسها وأقتابها، ثم دفع 1000 دينار من الذهب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب تلك الدنانير بين يديه ويقول: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. ثم ما قنع بذلك حتى أتبعها فبلغت 900 بعير كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله فلم يدع في أهله شيئا إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من تصدق. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 200 أوقية من الذهب فنثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا طلحة بن عبيد الله وسعد وغيرهم من الصحابة الكرام. ما وجد أحد شيئا وما أمكنه أن ينفق شيئا إلا وأنفق في سبيل الله، حتى إن النساء كن ينزعن ذهبهن وما عندهن من الحلي فيجعلن ذلك في سبيل الله، وكان الرجل ربما تصدق بمد من تمر لا يجد غير ذلك، أو تصدق بناقة واحدة، فأخذ المنافقون يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فأنزل الله تعالى فضيحتهم في سورة التوبة، سورة التوبة التي تصلح بحق أن تسمى كذلك سورة تبوك، لهذه الغزوة العظيمة التي فيها ما فيها من العبر والعظات. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في جنازة وإذا بالجد بن قيس فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل من بني سلمة، أرأيت لو قاتلنا هذا العام بني الأصفر؟ فقال: قد علم قومي أني رجل لا أصبر على النساء، أو تأذن لي؟ إني أخاف الفتنة على نفسي. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فضح الله المنافقين وما هم عليه من التلكؤ والتردد في قتال أعداء الدين، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك أيما بيان، ولم يقنعوا بهذا باللمز والغمس وترك هذه والتربص بالرسول عليه الصلاة والسلام، بل عمدوا إلى مؤامرة أرسل إليهم رجل اسمه أبو عامر الفاسق، كان من أهل المدينة فلحق بالروم، وراسل المنافقين في المدينة بأنه يستحث الروم على غزو المدينة، وأنه ما عليهم إلا أن يجتمعوا في مكان، فأوعز إليهم أن يبنوا مسجدا، فاتخذ جماعة من هؤلاء المنافقين مسجدا، ولما انتهوا من بناء المسجد جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن ابتنينا مسجدا لذي الحاجة، فنريد منك أن تأتي فتصلي وتدعو حتى يأتي الناس ويتهافتوا على هذا المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرجأهم إلى حين عودته من الغزوة، وبلغ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما أراد هؤلاء من المؤامرة والصد عن سبيل الله،
فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وأمرهما أن يحرقا ذلك المسجد. وفي هذا أنزل الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. وهكذا الله سبحانه وتعالى علم الصحابة وعلم المسلمين أن يتخلصوا من مساجد الضرار ولو كانت مساجد، أن يتخلصوا من معاقل الضرار، تلك الأماكن التي يحصل فيها الاجتماع والمكر بالإسلام والمسلمين، لا بد من القضاء عليها قضاء مبرما، ولا يمكن حتى الاستفادة من مبانيها أو من بعض ما فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة اطردوهم لنأخذ هذا المسجد ولنجعله مسجدا منارة للإسلام، أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يحرق ذلك المسجد، لأنه ما أسس على تقوى من الله ورضوان، وإنما كان أساسه أساس بنيانه للصد عن الإسلام. وهكذا الله تبارك وتعالى علم المسلمين اجتثاث وتجفيف منابع الباطل والنفاق ولو كانت مسجدا، هذا ما علمه الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الصحابة جميعا أن يتجهزوا في هذا الشهر في شهر رجب لكي يخرجوا، ولكن الرواحل قليلة، ولكن المراكب قليلة، والنفقة ضئيلة، لدرجة أن 18 رجلا كانوا يعتقبون على بعير واحد، وجاء البكاؤون وهم 12 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صادقي الصحابة الكرام يستحملون الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست عندهم نفقة ولا عندهم ما يركبون للوصول إلى تبوك، والمسافة شاسعة وعرة صعبة بين المدينة وتبوك، والرسول عليه الصلاة والسلام يعتذر إليهم ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فلا يملكون إلا دموعهم، تذرف دموعهم، تذرف عيونهم الدمع، ويبكون متأسفين على أنهم لا يجدون مبلغا إلى الغزو. وسطر القرآن هذه الواقعة وهذا الموقف، كما سطر تخاذل المنافقين وما كان منهم من اللمز والغمز، سطر الله تعالى مواقف الصادقين، فقال رب العالمين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وهكذا الله سبحانه وتعالى أرشد من حرم الغزو في سبيل الله تعالى إلى أن له مهمة وله عملا في النصح لهذا الدين: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، متى؟ إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كان أمرهم وديدنهم القيام بالنصح لله تعالى ولرسوله والذب عن دينه، وأن يخلف الإنسان المجاهدين في أهليهم بخير، هذا كله داخل في باب النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رجل منهم، من هؤلاء البكائين، اسمه علبة ابن زيد، يقوم من الليل فيبكي ويقول يا رب اللهم إن رسولك أمرنا بالجهاد وإني لا أجد ما أنفقه ولا أجد ما أركب عليه، اللهم فإني قد استحللت فإني قد استحللت من عرضي في كل مظلمة ظلمني أحد جعلتها في سبيل الله، جعلتها في سبيل الله. أحل عرضه ومن تكلم فيه وسامحه في تلك الليلة وعفى عن كل من ظلمه أو استطال في عرضه. فلما أصبح الصباح قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذا الذي تصدق البارحة؟ فسكت القوم. ثم قال من ذا الذي تصدق البارحة؟ فسكت القوم. ثم قام علبة فقال أنا يا رسول الله، قلت كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لزكاة متقبلة، إنها لزكاة متقبلة. وهكذا لا يعجز الإنسان عن أن يجد سبيلا ما لإرضاء الله تعالى. فالذي لا يجد ما ينفق من المال يمكنه أن يجعل العفو عفو المسلمين، أن يعفو عن من ظلمه وأن يصل من قطعه، أن يجعل ذلك عنوانا عنوانه إلى 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 العنوان إلى كسب رضوان الله سبحانه وتعالى. وهكذا مضى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تقاطر على المدينة من كل حدب وصوب ومن كل موطن من تقاطر من المجاهدين من مكة ومن حول المدينة، حتى بلغ العدد عدد المجاهدين لأول مرة 30,000 مقاتل، 30,000 مقاتل من الصحابة الكرام مع الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون تخوم الشام، يريدون تخوم الشام، الشام التي جرحها ينزف اليوم، الشام التي يهجر أهلها اليوم، الشام التي يتآمر عليها أعداء الله تعالى. حتى تلك الأمم التي تدعي أنها تريد النصفة والعدل تتآمر على أهل الشام. هذه الشام التي هي أرض المحشر والمنشر، والتي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمهد بهذه الغزوة، أن يمهد بها لفتح تلك الديار فيما بعد. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت معركة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم، وطرد فيها النصارى، طرد النصارى من بلاد الشام. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج 30,000 مقاتل وأخلف على المدينة على أهلها سباع بن عرفطة وقيل غيره. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أخلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهله، على زوجاته وعلى أهله صلى الله عليه وسلم، أخلف علي بن أبي طالب. فغمز المنافقون عليا وقالوا إنما استبقاه رسول الله في المدينة لأنه استثقله وتخفف منه. فغضب علي رضي الله عنه لما كان لما بلغه من مقالة المنافقين، فأسرج دابته وركب حتى لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء الطريق، وقال يا رسول الله لقد قال الناس إنما تركتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال عليه الصلاة والسلام كذبوا، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، أما ترضى أن تكون خليفتي في المدينة غير أنه لا نبي بعدي. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المقالة فضل علي رضي الله تعالى عنه، وليس كما يدعي الشيعة الإمامية أن هذا من نصوص الوصاية. كلا، فلو كان هذا من نصوص الوصاية أو الوصية كما يزعمون لكان علي رضي الله لكان علي بن أبي طالب خليفته على المدينة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلفه على المدينة حتى، وإنما استخلفه على أهله للقيام بمهمة حماية أهله صلى الله عليه وسلم. وهذا النص دليل على أن علي رضي الله تعالى عنه ليس من الوحي في شيء، ليس من الوحي في شيء. وفي عقيدة الشيعة أن الوصي وأن المعصوم الإمام خير في الدرجة من النبي، وأن الأئمة يوحى إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى عن علي رضي الله تعالى عنه شبهة الوحي، وفي هذا برهان ودليل على أن علي رضي الله تعالى عنه ليس كما يزعم الشيعة أنه من الأئمة المعصومين الذين يوحى إليهم أو أنه من الأوصياء. ومضى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج من استطاع أن يخرج إلا المنافقين وأهل الأعذار وبعض الذين غلبتهم أنفسهم فقعدوا، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا، وكان منهم أيضا أبا ذر رضي الله عنه الغفاري وأبا خيثمة. أما أبو خيثمة فإنه دخل على بعض على بستان له فوجد امرأتين من نسائه وقد أعدت كل واحدة منهن عريشا وصبت الماء على ذلك العريش ووضعت الطعام وتجهزت. فجاء أبو خيثمة فرأى ذلك، رأى العريشين ورأى المرأتين ورأى الطعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الريح وفي الشدة وفي الغزو وأبو خيثمة في أهله وفي ماله وطعامه، والله لا أدخل عريشا ولا أطعم طعاما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فركب دابته ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتراءى سرابه للصحابة فقالوا: هذا رجل قادم. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فإذا به أو أبو خيثمة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. وأما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فإنه كان قد تغير عليه بعيره ونفر منه، نفر منه البعير وتغير خلقه، فما ملك أبو ذر إلا أن يحمل متاعه على ظهره ويسير على رجليه ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغبراء. فتراءى سرابه للصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فإذا به بأبي ذر قال: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، رضي الله تعالى عن أبي ذر الغفاري. وهكذا صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه الغزوة، ومضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لشدة الحال ولقلة الماء عطش الصحابة حتى مالت أعناقهم، وكانوا يعمدون إلى البعير ينحرونه فيعتصرون فرثه وما فيه من الماء فيمصونه، ثم يضعون بعض أجزاء ذلك على أكبادهم من شدة ما بهم من اللأواء والظمأ، وكانوا يأكلون أوراق الأشجار حتى تشدقت، حتى تمزقت أشداقهم، تمزقت أشداقهم وأفواههم من كثرة أكلهم لورق الأشجار. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، حتى أرادوا أن ينحروا ما بهم من الركائب من أجل أن يستخلصوا شيئا من الماء من بطونها، وشكوا ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا الله تبارك وتعالى فجاءت سحابة فأمطرت. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد اقتربوا من تبوك، إن بتبوك عينا فلا يمسن أحد عينها بشيء، عين صغيرة تبض تخرج شيئا من الماء، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة إذا بلغوا تبوك ألا يمسوا العين وألا يشربوا منها، وسبق إليها رجلان فغرفا منها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمس أحد هذه العين؟ فقالوا: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، وكان على غضب. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الماء، من ذلك الماء، ماء العين، وغسل وجهه صلى الله عليه وسلم، ووضع في فمه، ومج في تلك العين، ففارت تلك العين، فارت تلك العين، واستقى الصحابة 30,000 من ذلك العين. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إن طالت بك حياة لترينها هنا مروجا، لترينها هنا بساتين، ولترينها هنا خيرات. وهذا الذي نلحظه ونشاهده اليوم مما هو موجود في تبوك اليوم من المزارع والبساتين والخيرات العظيمة التي تنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت آنذاك ليست لا يوجد بها شيء، وإنما كانت صحراء. والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد خرج جماعة من المنافقين وأرادوا أن يوهنوا عزائم الناس وأن يبثوا فيهم الوهن، فأخذوا يتحدثون بحديث فيه الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة. فقال نفر من هؤلاء المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب حديثا ولا أجبن عند اللقاء. وأرادوا بذلك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة المنافقين دوما، طريقة المنافقين دوما في أي مشروع من مشاريع أمة الإسلام. إذا انبر المخلصون لكي يقوموا بأي مشروع فيه نصرة الإسلام والمسلمين، قعد المنافقون لهؤلاء وأحالوا بينهم وبين الناس، وبدأوا يشوهون مثل هذه المشاريع أو مثل هذا الخير، ويزعمون أن هؤلاء ليسوا بأهل للقيام بهذه المهمة أو الوظيفة أو البرنامج أو المشروع. وهذا ما نلاحظه ونشاهده عبر قنوات النفاق الممتدة على طول البلاد الإسلامية اليوم، الذين يوهنون العزائم في أي مشروع، في جهاد، في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في حسبة، في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، يحاولون الفت في عضد المسلمين. فهؤلاء يتكلموا بهذه الكلمات، وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما قال هؤلاء، فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بما نبأه الله جل وعلا، فاعتذروا وقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، إنه حديث الركب يا رسول الله، إننا كنا نتحدث نمزح ونحاول أن نقضي السير بمثل هذا الكلام. فأنزل الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. واستخلص العلماء من الآية أن كل من استهزأ بالدين أو استهزأ بشعيرة من شعائر الدين فإنه يلحق بهؤلاء في خروجه من الملة، فلرب كلمة يقولها إنسان مزحا أو فكاهة أو نكتة كما يقولون وطرفة تكون سببا في أنه يخرج من هذا الدين. قد كفرتم بعد إيمانكم لأنكم تكلمتم بكلام هذا الكلام فيه سخرية وفيه استهزاء بالدين. فحذاري أخ الإسلام، حذاري أخ الإسلام أن نتناول جانبا من السخرية بالدين أو ببعض شعائر الدين. الذين يستهزئون ببعض شعائر الدين من الصوم أو من الأضحية أو من الحجاب أو غير ذلك، حذاري هذا أمر أمره الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يتناول هذه الأقوال أو هذه التي يسمونها طرائف أو نكت، أو أن يبعثها في وسائل التواصل الاجتماعي كما نشاهد اليوم. كم تأتي من مثل هذه الأشياء ويلقيها الناس ويضحكون، يرسمون رسوم الضحك والاستطابة لمثل هذا. هذا كلام خطير. قال ربنا تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد جاء بعضهم تائبا نادما فقبل الله تبارك وتعالى توبته. ومضى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومر على ديار ثمود على الحجر التي هي تسمى اليوم بوادي القرى، وادي القرى أو التي تسمى عند تسمى بوادي القرى هذه تسمى اليوم بالعلا، تسمى اليوم بمدينة العلا أو بمنطقة العلا، وفيها ديار ثمود فيها مساكنهم التي سكنوها ونحتوها من الجبال. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم معه الصحابة، وكان بعض الصحابة قد سبق إلى ذلك المكان، فنزل فاستقوا من الماء من بعض آبارها وعجنوا العجين من ذلك الماء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم كذلك أمرهم أن يريقوا الماء وأن يعلفوا العجين لذوابهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الذين ظلموا فلا تدخلوها إلا باكين أو مستعبرين، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. إذا مررتم بديار الذين ظلموا، إذا مررتم بديار أناس أهلكهم الله وعذبهم الله سبحانه وتعالى واستأصلهم الله، لا تدخلوا هذه الديار إلا أن تكونوا باكين، إلا والدموع في خدودكم، باكين على ما أصابهم من العذاب والنكال. أما أن يدخل الناس إلى مثل هذه المواطن بحجة زيارة الآثار ويأكلون فيها الأطعمة ويشربون فيها ويتضاحكون ويتصورون ويأخذون الصور التذكارية من دون التفات ولا بكاء ولا عظة بما حدث لهؤلاء، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قنع رأسه صلى الله عليه وسلم واستحث دابته وأسرع صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان وجلا خائفا حتى جاز الوادي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم مع مثل هذه المواطن. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ولما بلغ النبي الكريم تبوك خطب الناس وحثهم على الجهاد في سبيله، وبين لهم فضل الجهاد في سبيل الله، وبلغ خبر مقدمه صلى الله عليه وسلم قيصر الرومان والروم فأصابهم رعب شديد، وحق عليهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فتفرقت تلك الجنود حول تبوك، تفرقوا وبعد اجتماعهم من الغساسنة وقبيلة لخم وجذام ومن كان معهم من الرومان، تفرقوا جميعا وهابوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولقاءه. فكان ذلك انتصارا عظيما لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم عدوه، لأن عدوه فرق منه وخاف منه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سببا لانصياع من كان حول تبوك وفي الطريق إلى المدينة من القبائل والمدن. فأرسل إليه صاحب أيلة، فأرسل إليه بالجزية وبالهدايا، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أقواما على الجزية، وأرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، وكذلك يعني انصاع لسلطان الإسلام، وهكذا توسعت رقعة الدولة الإسلامية، وأظهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وشعر المسلمون بمزيد من الأمان. وكانت تلك آخر غزوة غزاها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي عليه الصلاة والسلام ظافرا منتصرا، وقد تسامع العرب بهذا الانتصار العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يواجهون الروم، ولكن الروم يفرقون ويخافون، والرسول صلى الله عليه وسلم ماض، شرق المنافقون بهذا الانتصار، شرقوا بذلك واسودت وجوههم، ووجدوا في أنفسهم كيف يعود النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتصر هذا الانتصار. فعمد 12 رجلا منهم، من هؤلاء المنافقين، إلى تدبير مكيدة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه. وكانت المؤامرة والمكيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيمر على عقبة على مرتفع من الأرض، والصحابة يمرون في بطن الوادي. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يسيروا في بطن الوادي، وكان ذلك في ليل بهيم في ظلمة حالكة، أمرهم أن يسيروا في بطن الوادي وأن يسير هو على العقبة. فتآمر 12 رجلا من المنافقين أن يصعدوا معه على العقبة، وأن يلكزوه وبعيره من فوق العقبة حتى يموت النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم صعد العقبة، ومعه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ممسكا بخطام الناقة، ومعه حذيفة بن اليمان صاحب سره صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يصعد العقبة، إذا به يسمع وجبة المنافقين 12، سمع وكزة صلى الله عليه وسلم حركة، وأن أناسا يريدون أن يصعدوا معه العقبة، فأرسل إليهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فصاح في وجوههم وضرب وجوه دوابهم، فنفروا ورجعوا، وقد ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك ما أرادوا. فأوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما أراد هؤلاء، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، هموا بقتله صلى الله عليه وسلم واغتياله والتخلص منه. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بما أراد هؤلاء من المؤامرة، فقال قال حذيفة: يا رسول الله مر بهم فتضرب أعناقهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا أعمل السيف في رقاب أصحابه، لا يتحدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه. انظروا إلى الحكمة النبوية وإلى مراعاة المصلحة الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنه أمر بقتلهم لطالت سيوف الصحابة هؤلاء، ولقتلوا غير مأسوف عليهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن خبرا كهذا يطير إلى الناس، إلى بقية الناس، فيظنونهم من الصحابة، وأن الرسول يتساهل في دماء من جاء إليه، فخشية أن يشيع مثل هذا في الناس، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتلهم، وإنما يدعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأين من انبرى للجهاد من هذه الحكمة النبوية؟ أين من انبرى للجهاد من هذه المصلحة الشرعية التي أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ واقترب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من المدينة وأشار إليها صلى الله عليه وسلم هذه طابة، هذه طيبة، وظهر له جبل أحد وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. طيبة المدينة أحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب المقام فيها، وأحب جبلها العظيم الشامخ أحد. مرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل، اهتز الجبل لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الجبل، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، لا تلوموا لرجفة واهتزاز أحدا، إنما الوجد داء. أحد أحب النبي عليه الصلاة والسلام كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من ثنية الوداع ناحية الشام، وليس ناحية المدينة كما يتوهم كثيرون في يعني روايات السيرة. واستقبله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة الصبيان والرجال والنساء، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فالصواب أن هذه الأبيات وهذا الاحتفاء به صلى الله عليه وسلم إنما كان يوم مقدمه من تبوك، وليس يوم مقدمه من الهجرة كما ظن بعضهم، حتى صحح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وقال إن ثنية الوداع ليست من جهة المدينة وإنما هي من جهة الشام. وأنزل الله تبارك وتعالى عقب هذه الغزوة هذه الشهادة الربانية العظيمة: لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ألحقنا بالصادقين، اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر هدانا إلينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا مظلوما إلا فككت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها ويسرتها لنا. ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وقبورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، أقوياء بك فأعزنا، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم انصر عبادك المجاهدين المرابطين في بلاد الشام، اللهم انصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وسهامهم. اللهم عليك ببشار ومن معه من الظلمة الحاقدين من الرافضة والروس، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بالمتآمرين عليهم من أمريكا وغيرهم، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم زلزل كيانهم، اللهم دمر دولتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم اربط على قلوبهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في بورما وفي إفريقيا الوسطى وأثيوبيا وفي كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم أبرم لأمتنا أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.